بسم الله الرحمن الرحيم.
مشكلة المشاكل أن القرآن غيب عن الساحة وأن السنة أبعدت عن الساحة وصرنا نتعامل مع قضايانا ومع أعدائنا من منطلق عقولنا وربما تكون هذه العقول ثقيلة.
الأمة.
وصرنا قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض هنا وهنالك. هنا وهنالك.
اليهود.
فاليهود لا يعرفون العهد ولا يعرفون وفاء بوعد. بنص القرآن.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
يا عباد الله
لابد أن تستقر هذه العقيدة، لابد أن نفهم قرآننا، لابد أن نعلم أن الله ما أنزل القرآن إلا ليعالج به واقعا، إلا ليربي به أم، إلا ليقيم به دولة، إلا ليصحح به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق.
ما أجهل من يهجره هاجر القرآن كالثوب الخلق نعمة الله كتاب الله فيه حبل عن صدري كسطر في الورق.
عبد الله
اعرف عدوك. اعرف عدوك. ومن رحمة الله بك ان الله قد بين لك ما في صدر عدوك. حتى متى يا رب؟ حتى متى سيستمر قتال القوم لنا؟ حتى نكفر بربنا. حينئذ يتوقف القتال. القوم لا يريدون منا ارضا وسطا. والله لو تخلينا عن مقدساتنا وعن اعراضنا وعن ترابنا وعن اوطاننا ما رضي عنا القوم حتى نكفر بربنا وحتى نتبع ملتهم. هل تصدقون الله؟
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى.
ونحن
في حاجة إلى فهم القرآن والسنة. القرآن يتلى. هو الذي يتلى بين أيدينا الآن. لم تحذف منه آية ولم تسقط منه كلمة ولم يبدل فيه حرف.
لكن ما الذي حدث؟
شبابنا متعجل والأمة كلها متعجلة. نتعجل النصر
دون أن نقدم أسبابه.
نتعجل النصر دون أن نفهم شروطه. فوقعنا في هذا الخلل الذي تراه الآن على ساحة الواقع. الله لا يعجل لعجلة أحد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، يسر شركة الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان الفهم عن الله ورسوله لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصال النكد بين المنهج المنير والواقع المريض. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضيعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله ومدده وطوله على موعد مع اللقاء 31 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، مع حق جليل عظيم قد يبدو غريبا للوهلة الأولى وأنا أعلن الحديث عنه الآن، لكن تنجلي الغربة بعد نهاية اللقاء إن شاء الله جل وعلا. إننا اليوم على موعد مع حق الفهم عن الله ورسوله، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، ففهمناها سليمان. ثانيا، فهم الآيات القرآنية والسنة النبوية. ثالثا، فهم السنن الإلهية. وأخيرا، فهم الواقع. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وذل الشرك والمشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ففهمناها سليمان. أيها الأحبة، نعمة الفهم عن الله جل وعلا نعمة عظيمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اعتدت غنم لأقوام على حرث أقوام آخرين، وكان هذا الحرث كما قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، كان هذا البستان مزروعا بالعنب. فلما اعتدت الغنم ليلا على هذا البستان وأفسدت وأكلت ثماره وأحالت خضرته إلى يابسة، اشتكى أصحاب الحرث لنبي الله داود، فقضى نبي الله داود بالغنم كلها لأصحاب الحرث، وعاد أصحاب الأغنام بدون غنم، بل عادوا يجرون كلاب الغنم من خلفهم وهم يتألمون. فلما مر أصحاب الغنم على نبي الله سليمان قال: ما الذي قضى به بينكما نبي الله داود؟ فأخبروه فقال نبي الله سليمان: لو كان الأمر إلي لحكمت بينكم بغير ذلك. فلما علم نبي الله داود بقول سليمان أرسل إليه وقال: اقض بينهما يا سليمان. فسليمان ولده، وما أعظم أن يجلس الوالد يوما ليجلس ولده بين يديه قاضيا موفقا. فقال: اقض بينهما. فقال: يا نبي الله، لو كان الأمر إلي لقضيت بالغنم لأصحاب البستان لينتفعوا بألبانها وأولادها، وقضيت على أصحاب الغنم أن يثمروا البستان وأن يعيدوا زراعته حتى يعود إلى حالته الأولى التي كان عليها ليلة اعتدى الغنم عليه. فإذا عاد البستان إلى حالته الأولى رد أصحاب البستان الغنم إلى أصحابها، وأخذ أصحاب البستان بستانهم كما كان. قال جل وعلا: ففهمناها سليمان. نعمة الفهم نعمة عظيمة، مع أن الله قد قضى بأنه أتى داود وسليمان حكما وعلما، لكن العلم ولكن الوصول إلى الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من الفهم للدليل بمراتبه ومناطاته حتى لا تستشهد بالدليل في غير موضعه، أو حتى لا تستشهد بالدليل في غير مناطه. فنعمة الفهم من الله، ففهمناها سليمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين اعتدى ذئب على ولديهما، فأخذ الذئب أحد الولدين. لما أخذ الذئب ابن المرأة الكبرى بكت ولم تجد بدا من أخذ الطفل الآخر للمرأة الصغرى، فتحاكمتا إلى نبي الله داود. فلما رأى نبي الله داود هلع وفزع المرأة الأولى، وربما كانت ألحن بالحجة من الصغرى ربما، والعلم عند الله جل وعلا. فقضى نبي الله داود بالولد لهذه المرأة الكبرى، فانصرفت الصغرى تبكي بكاء حارا. فلما مرت المرأتان على نبي الله سليمان قال: ما الذي قضى به بينكما نبي الله داود؟ فلما علم قال: لو كان الأمر إلي لقضيت بغير هذا. قيل: اقض بينهما. فقال نبي الله سليمان: ائتوني بسكين. لماذا؟ قال: لأشق هذا الولد نصفين لتأخذ كل امرأة نصفا. فقالت الصغرى: لا لا، يرحمك الله، هو ولدها. فقال: هو ابنك. فقضى به للصغرى، لأن رحمة وحنانا حركه نبي الله سليمان في قلب المرأة حينما أمر بسكين ليذبحه. فلما قالت: لا لا أريد ذبحه، لأنها تريد له الحياة، حتى ولو كان مع امرأة أخرى فهو أمام عينيها وبين يديها، لكنه لو شق نصفين لهلك وقتل. فعلم نبي الله سليمان بفهم علمه له ربه جل وعلا أن هذا الابن لهذه المرأة الصغرى، فقضى به لها. نعمة الفهم أيها الأفاضل نعمة عظيمة. أردت أن أقدم بهذه المقدمة لأقول لحضراتكم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. قال ابن القيم لله دره: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله يترجم في صحيح البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، ويصدر هذا الباب بحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه كما قال الحافظ ابن حجر. أيها الأحبة، روى أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وأبو داود وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلف، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: فلما رجعنا وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العد السؤال. حكم النبي عليهم بالجهل واتهمهم بالقتل مع أنهم أفتوه بدليل صحيح، لكنهم لم يفهموا الدليل ولم يحققوا مناط الدليل، لم يفهموا الدليل ولم يحققوا مناط الدليل. فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. مشكلة المشاكل أننا لا نفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة قد غيبت الأمة القرآن والسنة عن الساحة، وهذا هو عنصرنا الثاني والمهم بعد هذا المدخل المختصر: فهم القرآن والسنة النبوية. أنا لا أريد اليوم أن أخرج عن واقع الأمة المرير، فأنتم ترون الأحداث المؤلمة وترون أن اليهود قد امتنوا على الأمة كلها بالإفراج عن رئيس الدولة الفلسطينية، بل ويتغنى العالم كله بالديمقراطية اليهودية وبأن السفاح الشارونية حمامة من حمائم السلام في عصرنا وزماننا، كما قال الإرهابي الكبير بوش: شارون رجل سلام. أما عرفات وأما المسلمون في فلسطين وفي غير فلسطين فهم الإرهابيون. مشكلة المشاكل أن القرآن غيب عن الساحة وأن السنة أبعدت عن الساحة، وصرنا نتعامل مع قضايانا ومع أعدائنا من منطلق عقولنا، وربما تكون هذه العقول سقيمة. صار القوم وعلى رأسهم الزعماء الذين لا يعرفون شيئا عن مراد الله ولا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون القرآن والسنة، صاروا بذلك لا يفهمون حقيقة الواقع الذي يتعاملون معه، وصاروا بذلك لا يفهمون حقيقة العدو الذي يتعاملون معه. فلو عاد القوم إلى كتاب الله ولو عادت الأمة إلى كلام الصادق رسول الله لوجدوا أن الداء مشخص بدقة، وفي الوقت ذاته وجدوا الدواء واضح غاية الوضوح، وجدوا الدواء واضحا غاية الوضوح. فالقرآن الكريم بين أيدينا ما زال يقرأ في الليل والنهار، ولكن فهل من مدكر؟ القرآن الكريم ما أنزله الله إلا ليعالج واقعه، لكن القرآن غيب الآن عن الواقع، لكن القرآن غيب الآن عن المشكلة برمتها، فصرنا نتعامل بعيدا عن أرض صلبة وسماء مضللة بأنوار الحق والهدى، فتخبطنا وانحرفنا وابتعدنا وصرنا فريسة لكلاب الأرض هنا وهنالك، وصرنا قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض هنا وهنالك. لماذا لا ترجع الأمة الآن إلى القرآن لتفهم عن الله مراده؟ لماذا لا ترجع الأمة الآن إلى الحبيب المصطفى لتفهم عن الرسول مراده؟ قال الله جل وعلا في شأن القوم، في شأن اليهود: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. انتهت القضية بآية، انتهت القضية كلها بآية، بآية من كتاب الله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. انتهت القضية تماما. اذا لا معاهدات مع اليهود، فاليهود لا يعرفون العهد ولا يعرفون وفاء بوعد. بنص القرآن، هذا كلام الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا كلام من خلق اليهود ويعلم طبائع المسلمين الكلاب، هذا كلام الله جل جلاله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا، أقول يا مسلمون، قال الله، قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال تشهد من اليهود خيانة بعد خيانة بعد خيانة. لابد أن تستقر هذه العقيدة، لابد أن نفهم قرآننا، لابد أن نعلم أن الله ما أنزل القرآن إلا ليعالج به واقعا، إلا ليربي به أمة، إلا ليقيم به دولة، إلا ليصحح به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إن هذه الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله على يد رسول الله. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، إن هذه الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله على يد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا حل القضية ورب الكعبة. لو عرفت طبيعة من تبايع، لو عرفت طبيعة من توالي، لو عرفت طبيعة من تعادي، لو عرفت طبيعة من تحاور، لو عرفت طبيعة من تعاهد، لو عرفت طبيعة من تجلس معه على مائدة المفاوضات لاختصرت الطريق. لكن أنى لأمتنا وزعمائها أن يفهموا عن الله مراده، وأن يفهموا عن الصادق رسول الله مراده، وقد غيبوا عن الساحة كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والذي يدمى القلب ويحرق الفؤاد أن القوم ينطلقون في معاملاتهم لنا من خلال عقيدتهم المحرفة المزورة. يقول الإرهابي الكبير نتنياهو قبل باراك، يقول بالحرف الواحد: الحرب بيننا وبين الفلسطينيين حرب عقيدة. نتنياهو يعلن ذلك، حرب عقيدة. وقبل ذلك صرح بها الإرهابي الكبير مناحم بيجن، قال: إننا نحارب إذا نحن موجودون، إذا نحن موجودون فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. وقبله صرح بذلك الإرهابي الكبير الأول بن غوريون في اليوم الأول الذي أعلنت فيه دولة بني صهيون، قال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله بها من النيل، من النيل إلى الفرات. فاليهود لا يعرفون سلاما، اليهود لا يعرفون وفاء. بحت أصواتنا بهذا التبصير، بهذا الكلام الرباني والنبوي. من يسمع؟ اعرف عدوك. ومن رحمة الله بك أن الله قد بين لك ما في صدر عدوك، ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير: لقد أخرج الله ما في صدور القوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون. الله جل وعلا هو الذي يقول: ولا يزالون يقاتلونكم. حتى متى يا رب؟ حتى متى سيستمر قتال القوم لنا؟ حتى نكفر بربنا، حينئذ يتوقف القتال. القوم لا يريدون منا أرضا وفقط. والله لو تخلينا عن مقدساتنا وعن أعراضنا وعن ترابنا وعن أوطاننا ما رضي عنا القوم حتى نكفر بربنا وحتى نتبع ملتهم. هل تصدقون الله؟ قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حسمت القضية. أقسم بالله لو عادوا إلى آية واحدة من كلام الله لحسمت القضية تماما. لكن أعداءنا يعلمون أن الخطر الحقيقي متمثل في هذا القرآن وفي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فحرص أعداؤنا كل الحرص طيلة السنوات الماضية أن تظل الساحة مغيبة، أن يظل القرآن والسنة بعيدين عن الساحة، وأن يغيب عن الساحة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن والسنة لو ظللت الساحة بهما لتغير الميزان، لرفعت راية أخرى ألا وهي راية الجهاد في سبيل الله، لرفعت راية أخرى، ألا وهي راية الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، لرفعت راية البراء من الشرك والمشركين. فالقوم يحرصون أن يظل القرآن بعيدا عن الساحة، وأن يظل محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الساحة، عن ساحة النزال والميدان، لتظل الأمة في حالة غبش عقدي تعبدي فكري منهجي. وحالة الغبش هذه لا تنصر لله دينه. فهذه طبيعة القوم من كلام ربنا جل وعلا. فاليهود لا يعرفون وفاء للعهود، لأنهم نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، أي غلفت في أغلفة الكفر، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اليهود نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء، بل ومع رب الأرض والسماء. والسؤال المرير الذي طرحته مرارا وتكرارا وسأطرحه ولن أمل من طرحه، السؤال المرير: هل ينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، ثم يأتي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ نعم، قد يصير ذلك إذا تخلت الكلاب عن نباحها، وتخلت الحمير عن نهيقها، وتخلت الأفاعي عن سمنها، وتخلت الثعالب عن مكرها. قد يأتي اليهود يوما بالعهود إن استخرج يوما من النار المشتعلة ماء عذب زلال. قد يأتي اليهود بالعهود يوما إن جنينا من بين الشوك وردا، وإن استخرجنا من المرحاض طيبا، وإذا رأينا بأم أعيننا الجمل أو الفيل يدخل في سم الخياط. هذه طبيعة القوم. فنحن في حاجة إلى فهم القرآن والسنة. فالقرآن يتلى، هو الذي حول العرب من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. هو الذي يتلى بين أيدينا الآن، لم تحذف منه آية، ولم تسقط منه كلمة، ولم يبدل فيه حرف. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أننا هجرناه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع، كما قال ابن القيم: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. وهجر التداوي، فالقرآن شفاء، فالفاتحة هي الراقية والواقية والشافية، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فابتعدت الأمة عن القرآن فلم تفهم عن الله مراده، وراحت تتعامل مع العدو من منطلق منظومة سياسية إذا عرضت على كتاب رب البرية اصطدمت معها اصطداما مباشرة. اصطدمت تلك المنظومة السياسية مع آيات رب البرية اصطداما مباشرة. ولن تفلح الأمة بهذه المنظومات السياسية الغربية والشرقية، ولكن لا فلاح للأمة إلا إذا عادت إلى منهج وكلام رب البرية جل جلاله، وإلى كلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم شخص الداء. وطالما ذكرت أحاديث النبي في واقع الأمة، طالما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد. قال فمن؟ هذا الاتباع حذو القذة بالقذة، هذا الاتباع أصاب الأمة بالوهن والخذلان والخسارة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان. هذا الوهن، انظر إلى هذه المنهجية وهذا التقصير، هذا الاتباع لليهود والنصارى بهذه الصورة المؤلمة أصاب الأمة بالخذلان والوهن. هذا الوهن كان سببا رئيسا من أسباب ترك الأمة للجهاد في سبيل الله، لأنها خلدت إلى الوحل والطين. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. انظروا إلى هذا التأصيل النبوي، انحراف عن المنهج، اتباع للقول لليهود والنصارى، إصابة بالوهم، ترك للجهاد في سبيل الله، لأن الأمة حينئذ ستخلد إلى الوحل والطين. ما أحوج الأمة الآن إلى أن تراجع قرآن ربها، وإلى أن تراجع كلام الصادق نبيها صلى الله عليه وسلم. فأنا أدين الله جل جلاله أنه لا حل لهذه الأزمة إلا من كتاب الله، وإلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يؤلم القلب أننا إلى هذه اللحظة لا نسمع في طرح حلول لهذه القضية، لا نسمع آية لرب البرية، ولا نسمع حديثا لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأمة ستظل تدور في هذه الحلقة المفرغة إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بالقائد الرباني الذي يقود الصفوة من هذه الأمة إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى من شرع ومن حكم كوني قدري بالنصر في نهاية المطاف، أسأل الله أن يعجل به. ثالثا، فهم السنن الإلهية. شبابنا متعجل، بل والأمة كلها متعجلة، نتعجل النصر دون أن نقدم أسبابه، نتعجل النصر دون أن نفهم شروطه، فوقعنا في هذا الخلل الذي تراه الآن على ساحة الواقع. الله تبارك وتعالى يأمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله لا يعجل لعجلة أحد. جاء خباب بن الأرد، وحديثه في البخاري، حينما اشتد عليه العذاب والإيذاء وهو يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله؟ والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. طبيعة في البشر، خلق الإنسان عجولا، فكلنا يتعجل النصر الآن، لكن هل فهمنا سنن الله الإلهية في الكون وعلمنا أن لله سننا في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة؟ هل فهمنا شروط النصر وأسبابه؟ هل قدمنا لله تبارك وتعالى لنكون أهلا لنصرته؟ فإن للنصر شروطا وأسبابا أيها الأفاضل الكرام، وليت الأمة فهمت عن الله مراده وعن رسول الله مراده. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. هل نصرنا الله؟ كيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله؟ الله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كيف ننصر الله؟ ننصر الله، وعض على هذا الجواب بالنواجذ، ننصر الله بامتثال أوامره واجتناب مناهيه والوقوف عند حدوده واتباع شرع نبيه. هذا هو النصر لله. فهل امتثلت الأمة أمر ربها؟ هل اجتنبت الأمة النهي؟ هل وقفت الأمة عند الحدود؟ هل حكمت الأمة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة؟ انظر إلى أحكام الأمة، انظر إلى إعلامها، انظر إلى اقتصادها الربوي، انظر إلى شواطئها العارية من كل ذرة وثوب من أثواب الحياة، لا سيما وقد دخل الصيف علينا بحرارته. انظر إلى أخلاق المسلمين في الجملة إلا من رحم ربك، سترى الخيانة، سترى الكذبة، سترى عدم الوفاء، عدم الصدق، إلى آخر هذه الأمراض التي يعرفها الجميع. فهل نصرت الأمة ربها لتكون أهلا لنصرة ربها جل وعلا؟ ولينصرن الله من ينصره، امتثال للأمر، اجتناب للنهي، وقوف عند الحد، تطبيق لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان، إيمان وإفراد الله وحده بالعبادة من أعظم شروط النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، وإفراد لله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل حققت الأمة الإيمان؟ فالإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف، وأمانة عظمى ذات أعباء، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذه هي حقيقة الإيمان، هذا الإيمان الذي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. هل حققت الأمة الإيمان وعملت الأمة صالحة وأفردت ربها جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك لتستحق الاستخلاف والتمكين؟ الشرط الثالث قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل أعدت الأمة؟ هل استعدت لحرب قادمة ورب الكعبة إنها قادمة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ هل استعدت الأمة لا لحرب لحروب قادمة؟ والذي يؤلم القلب أن أهل الكتاب يتحدثون الآن عن هذه المعارك، عن هذه المعركة الكبرى والتي يسمونها عندهم بهرمجدون. وقد بينت أن اللفظة ليست من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أخبرنا بحروب مقبلة بين هذه الأمة وبين أعدائها. فهل أعدت الأمة القوة في حدود قدراتها وإمكانياتها، وأخبرت واطلع عليها ربها أنها بذلت أقصى ما تملك من حدود الاستطاعة؟ ما زالت الأمة مقصرة. وأنا أنظر إلى دوري، هل بذلت أنت أقصى ما تملك لدين الله؟ وهل بذلت أنا أقصى ما أملك لدين الله؟ هل بذلت الأمة أقصى ما تملك لدين الله من إعداد ومن قوة؟ والقوة هنا جاءت بصيغة النكرة التي تفيد الشمول والعموم، قوة إيمانية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة سياسية، قوة علمية، قوة ثقافية، إلى آخر أنواع هذه القوة. فالأمة مأمورة الآن، والأمة تتمثل في الأفراد بالإعداد. فللنصر شروط وللنصر أسباب، والله تبارك وتعالى لا يؤخر النصر إلا لحكم عديدة. من بين هذه الحكم أن تقطع الأمة كل العلائق والروابط بغير الله. يا لها من حكمة، أن تقطع الأمة كل العلائق والروابط بغير الله. فما زالت الأمة مع هذه الأحداث الدامية تثق في أمريكا وفي أوروبا. ونحن قد رأينا حقيقة الغرب وحقيقة مجلس الأمن وحقيقة هيئة الأمم وحقيقة الأوروبيين. حتى اللجنة التي شكلوها لتقص الحقائق، وهل غابت الحقائق يا ظلمة؟ هل ما زالت الحقائق مغيبة؟ ومع ذلك قبلنا على مرارة ومضت، قبلنا لجنة لتقص الحقائق، لترى المذابح الجماعية في مخيم جنين. وشكل اللجنة الأمريكيون بطريقتهم الخاصة، ومع ذلك قال شارون لا للجنة، بل وضع شروطا واشترط من يحضر من أعضاء اللجنة، ولا يحق للجنة أن تضع تقريرا نهائيا لتدين فيه إسرائيل، وإسرائيل لها الحق في تقديم الأشخاص الذين يتحدثون مع أعضاء اللجنة وتحاورهم أفراد اللجنة، إلى آخر هذه الشروط. وبعد كل هذه الشروط لتمضي الأيام مسرعة لتغيب معها الحقيقة التي لن تغيب عن صاحب عقل ولب يفهم عن الله ورسوله، ومع ذلك قال لا. وأعلن رئيس هيئة الأمم بأسف وحزن لأعضاء مجلس الأمن أنه قد حل لجنة تقص الحقائق، لأنه لا يثق في أن إسرائيل ستتعاون مع أعضاء هذه اللجنة. ما شاء الله. وما زالت هيئة الأمم برئيسها تفاوض العراق إلى الأمس ليصل المفتشون، لتصل هذه اللجنة إلى العراق مرة أخرى بعد سنوات طويلة لتقص الحقائق في العراق. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. هذا هو الغرب، هذا هو الغرب. واسمحوا لي أن أكرر، قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكين. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوين. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين. وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، أستغفر الله، بل يا مجلس الخوف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لقد اجتمع مجلس الأمن بالأمس 7 ساعات من أجل لجنة تقصي الحقائق في دولة الصهاينة، وفشل مجلس الأمن في إلزام اليهود بأن تستقبل لجنة تقصي الحقائق بشروط اليهود. فشل مجلس الأمن. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. وإن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. أسأل الله أن يعجل بنهاية هذه الهيئات والمنظمات الظالمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لا بد وحتما أن تعي الأمة هذه الشروط، وأن تقف الأمة على أسباب النص، حتى لا تدور في حلقة مفرغة أكثر من ذلك، فإن الوقت يمضي سريعا، وإن الدماء تسفك كل يوم، وإن الأشلاء تتناثر هنا وهنالك، ومع ذلك ما زالت الأمة بعيدة عن الفهم عن مراد الله وعن الفهم لمراد رسول الله. أسأل الله جل في علاه أن يرد الأمة للقرآن وللسنة ولفهم السنن الإلهية ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة الكرام، فهم الواقع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي يصلح هذا الواقع. فلا بد من فهم واقعنا، لا بد من أن يفهم شبابنا الواقع المرير الأليم الذي نحياه. فأنا لا أعلم زمانا من يوم أن بعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ذلت فيه الأمة وهانت كهذا الزمان، حتى ولا في عهد التتار، حتى ولا في عهد الصليبيين، حتى ولا في حروب الردة، حتى بعد أن زال ظل الخلافة. نعم، لماذا؟ لأن الأمة في هذه المحن والفتن الماضية كانت تمتلك جل مقومات النص. لابد من فهم هذا الواقع أيها الأحبة. كانت الأمة في كل هذه الأزمات الماضية بدءا من أزمة الردة الحادة ومرورا بالهجمات التتارية الغاشمة والحروب الصليبية الطاحنة والحروب وحروب القرامطة البغاة، بل وحتى يوم أن زال ظل الخلاف إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم كانت الأمة تمتلك جل مقومات النص. كانت شريعة الله سائدة، وكان الحكم لله، وكانت الأمة تمتلك من مقومات النصر من الإيمان بالله والثقة فيه. سرعان ما تلملم صفوفها وتضمد جراحها، وينطلق العلماء مع الأمراء والحكام ليجيشوا طاقات الأمة لترفع راية الجهاد في سبيل الله، ليرى أعداء الله فوق أي أرض وتحت أي سماء، يرى أعداء الله رجالا يحرصون على الموت في سبيل الله كحرص الأعداء على الحياة. فسرعان ما تنقلب الموازين، ولو طالت فترة الأزمة، ولو طالت فترة الأزمة، لكن الأمة الآن قد انحرفت عقديا وتعبديا وتشريعيا وأخلاقيا وسلوكيا وتربويا، ابتعدت كثيرا، فهو واقع أليم. لابد أن نفهم واقعنا وأن نعلم أن الأمة لن تحرر الأقصى ولن تحرر المقدسات ولن تصل مرة أخرى إلى مكانتها وسيادتها بالمؤتمرات الكلامية ولا حتى بالخطب المنبرية الحماسية، اللهم إلا إذا حولت الأمة هذا الكلام عن الله وعن رسول الله إلى منهج حياة. لن تحرر الأمة أقصاها ولا مقدساتها ولن تطهر عرضها إلا إذا عادت إلى الله تبارك وتعالى ورددت قولة الصادقين الأولين سمعنا وأطعنا. فمنذ متى والأمة تتظاهر تخرج في مسيرات ومظاهرات وتحرق الأعلام والماكتات؟ والذي يؤلم القلب أنك ترى حتى في هذه المظاهرات التي تخرج فيها بعض يخرج فيها بعض الأفراد ليعبر عن غضبهم الدفين، ترى فيها هرجا ومرجا وإخلالا وإفسادا. فرق كبير بين أن تعبر عن غضبك في مثل هذه المسيرات بالضوابط، وبين أن تعلم يقينا أن هذا هو طريق النصر أو سبيل الخلاص. أرجو من إخواننا أن يفرقوا وأن يدققوا حتى لا يسيء أحد فهم مرادي. فرق كبير بين أن تعبر عن غضبك بصورة منضبطة وبين أن تعتقد أن هذا السبيل هو سبيل النصر. لا لا، ربما يصرخ شاب من شبابنا المتعجل كما ذكرت ويقول: أتريد بذلك أن تظل الأمة سنوات أخرى طويلة من أجل أن تتربى على القرآن والسنة وأن ترجع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدمر العدو الأخضر واليابس؟ وهنا أؤصل قضية الجهاد وأقول: الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. أما جهاد الطلب فلا بد فيه من إعداد، لا بد فيه من تربية، لا بد فيه من أن ترجع الأمة إلى هذه الشروط. ولن تحقق الأمة نصرا في هذا الميدان إلا بهذه الضوابط والشروط. أما جهاد الدفع فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، هذا إجماع. إذا داهم العدو كاليهود مثلا أرضا من أراضي المسلمين كأرض فلسطين، صار شهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة في أرض فلسطين لدفع هذا العدو الصائل الظالم، كل بحسب قدرته واستطاعته. ويحرم حينئذ على طلبة العلم هنالك أن يجلسوا ليتعلموا دون أن يخرجوا لساحة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. لابد من هذا التأصيل، لابد من فهم هذا الواقع. أيها الأحبة الكرام، هيا لنصلح واقعنا لنغيره. ابدأ بنفسك، عد الآن إلى بيتك وعاهد ربك على التغيير. هل تغير بيتك من يوم هذه الأحداث؟ هل تغير البيت؟ هل صار البيت قرآنيا؟ هل صار البيت محمديا؟ هل تغير البيت؟ هل تغيرت بيوتنا مع هذه الأزمة؟ فأنا أدين لله بأن الأزمة هذه يربي الله عز وجل بها الأمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى لا يبقى على الصف إلا من ينصر القائد الرباني الذي سيبعثه الرب العلي. فلا بد أن نصلح واقعنا وأن نغير بيوتنا، وأن يبدأ كل أحد بنفسه. هل جعلت لنفسك وردا يوميا مع القرآن؟ هل ربيت امرأتك وأولادك وبناتك على عقيدة الولاء والبراء؟ هل غرست فيهم بغض اليهود؟ هل ربيت أولادك من جديد تربية على القرآن والسنة، وضرعت إلى الله عز وجل أن يخرج من هذا البيت من يرفع راية الجهاد لتكون كلمة الله العليا؟ لابد من أن نغير واقعنا بالعودة إلى ربنا، بالعودة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لتكون الأمة بعد ذلك مهيئة لنصرة الله، للعز والاستخلاف والتمكين. لابد من هذا الفهم عن الله وعن رسول الله، لابد من فهم السنن الإلهية، لابد من فهم واقعنا، حتى ننطلق لهذه المؤامرات التي تحاك لنا في الليل والنهار بنور واضح بين من كلام الله ومن كلام رسول الله، لنستل جرثومة الداء التي استشرت في جسد الأمة بيد بيضاء نقية. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وأن يعلمنا. يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت داود علمنا. يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت داود علمنا. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان، وعلمنا كما علمت داود. اللهم علمنا كما علمت داود. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان. اللهم فهمنا وعلمنا كما فهمت وعلمت نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، ورد الأمة إلى السنة ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك، وردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تحفظ أهلنا في فلسطين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم احفظهم في الشيشان. اللهم احفظهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم أرنا في اليهود والأمريكان آية. اللهم أرنا في اليهود والأمريكيين آية. اللهم أرنا في اليهود وأمريكا آية. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا ونحن مغلوبون، فانتصر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. يا رب لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نشكو إليك يا سيدي خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين، ونشكو إليك ضعف المسلمين. فاللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفك أسرنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين. يا رب ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سوء فهم أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به.